فإذا هذا الأعرابي جعل الدعاء مقيدا. إن كان دعائه مبني على الشك هل يستطيع أن يرد ما سلف أو لا يستطيع فأنا لا حاجة لي إليه، وإن كان دعائك مبني على علمك بأنه قادر على كل شيء فهذا هو مطلوبي. فإذا الأعرابي يحب ويعظم الله لماذا؟ نعم، لمعرفته أن له صفات كمال، أن له صفات. نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا.
اربعوا.
وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
نعم، انتقل المؤلف هنا إلى مسألة أخرى تابعة للقاعدة الأولى، هو تكلم قبل ذلك على أن صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أتى بأحوال بأدلة ذلك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أشار إليها بقوله وإذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها، الأولى كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهنا صفات نقص لا كمال فيها، فهذه ما حكمها بحق الله عز وجل؟ قال عنها هي ممتنعة بحق الله تعالى، ممتنعة. إذا صفات النقص لابد أن ننفيها عن الله عز وجل، لكن كيف نعرف صفات النقص؟ كيف نعرف صفات النقص؟ نقول أولا تعرف بالسمع، وإن كان المؤلف لم يشر ربما إلى هذا، تعرف بالسمع. هناك أشياء نفاها الله سبحانه وتعالى عن ونفاها رسوله صلى الله عليه وسلم عن، علم أنها من صفات النقص المنفية، فهذه تنفى عن الله عز وجل. أما الثاني فقد تكون صفات كمال من حيث الإطلاق، نعم، لكن الله لم يسمي بها نفسه ولم يصف بها نفسه ولا سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا نأخذ بها. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات توقيفية، يعني موقوفة على النص، موقوفة على النص. إذن مثال ذلك نقول إما أن يكون نص الله على أنه نقص، نعم، أو أن يكون لم يدل الدليل على إثباته لله عز وجل، فلما لم يدل الدليل على ذلك دل على أنه بحق الله صفة نقص. ثم ضرب مثال لصفات النقص في حق الله عز وجل، قال كالموت صفة كمال أو نقص؟ نعم نقص، نعم، على الحي الذي لا يموت، هذا دليله. قال كالموت ودليله وأتى سرد هذه الجملة ثم أتى بالأدلة، لكن يريد أن نربط كلا بدليله. قال كالموت، فنذكر الدليل على هذا قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنزه نفسه عن الموت، فدل على أن الموت صفة نفس. نعم، إذن هذا قاضى تحت هذه المسألة أو تحت هذه الحالة، أن الصفة إذا كانت نقصا لا كمال فيها فهي منفية. طيب هل هناك صفة فيها كمال؟ هل هناك صفة ناقصة فيها كمال أو صفة نقص فيها كمال؟ نقول نعم، وهذا سيأتي، وهي الحالة الثالثة. طيب الموت ودليله هو توكل على الحي الذي لا يموت. قال والجهل، والجهل ما المراد به؟ عدم العلم أو ضد الحلم. الصحيح أنه يشمل المعنيين، يشمل الجهل الذي هو ضد العلم، ويشمل الجهل الذي هو ضد الحلم، كقول القائل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم، فالجهل يطلق على ضد العلم، ويطلق على الشدة والعنف في مقابل الحلم. فإذا ننفي عن الله عز وجل أي النوعين؟ نعم، كلا النوعين ننفيهما عن الله عز وجل، الجهل الذي هو ضد الحلم، والجهل الذي هو ضد العلم. ودليل الجهل قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، هذا دليل الجهل الذي هو ضد العلم. طيب الجهل الذي هو ضد الحلم ما هو دليله؟ وصف الله بالحلم، لأن الله إذا وصف بالحلم فهو إيش؟ نفي لضده، وهو الجهل، نفي لضده وهو الجهل. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، دليل على إيش؟ على العلم، على العلم، والعلم ضد الجهل. قال والنسيان، الجهل والنسيان، الموت والجهل والنسيان، هذا في النسيان. قال والعدل، ودليله قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب والعمى، والعمى، والدليل على نفيه بحق الله قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ نعم، هذا في حق الصمى، لكن هو قدم وأخر، المؤلف قدم وأخر، كان الأولى أن يقدم حديث الأعور، وغير أيضا حديث الأعور كذلك في الآية وهو السميع البصير، فإثبات السمع، إثبات البصر نفي لرده وهو العمى، نفي لرده وهو العمى. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن بالنسبة للصمم دليله أم يحسبون أن لا نسمع في الرحم والدواه. وأما بالنسبة للعمى فقال في حق الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طيب ما علاقة هذا بالعمى؟ لأن الأعور هو فاقد إحدى العينين، فهل يطلق عليه أعمى؟ هل يطلق على الأعور أعمى؟ لا يطلق عليه أعمى. طيب لماذا قال هنا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ لو قال إن ربكم ليس بأعمى هل في هذا الحد دليل لما ذهب إليه المؤلف؟
نعم،
هنا نفى أن يكون الله أعور، فإذا لم يكن أعور والعور هو نعم أقل من العمى، أقل أعلى من العمى، عفوا العور أعلى من العمى، أعلى رتبة من العمى، يعني عندنا كامل البصر ثم الأعور ثم الأعمى. نعم، لما قال إنه ليس بأعور يدل على أنه ليس بأعمى من باب أولى، ليس بأعمى من باب أولى، هذا معنى الدليل. وإلا هذا في حق الله، وإلا في حق البشر فإن العور والعمى في حق المخلوقات، عفوا في حق المخلوقات العور والعمى يختلف غير منضبط، ولذلك الفقهاء في حق البهيمة في الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ العوراء ولا العوراء، ولا العوراء من ايش؟ من البهائم. العوراء غير مجزية، أليس كذلك؟ هل يجوز الأضحية بالعوراء؟ لا يجوز بدليل النص. طيب العمياء العمياء من باب أولى، هذا في الظاهر، لكن الفقهاء قالوا لا، العمياء يضحى بها، قالوا العمياء يضحى بها، وأما العوراء فلا يضحى بها. كيف العمياء يضحى بها والعوراء من باب أولى؟ نعم كيف سليمة العين؟ لا هي لا ترى، لا ترى، هي لا ترى، لكن قالوا الذين قالوا إنه يضحى بها لأمرين يعني اختلفوا في الاستدلال، منهم من قال لعدم ورود النص فنقتصر على العوراء، ومنهم من قال لا ليس لأجل هذا الأمر بل لزيادة خارجة وهي العلة في منع العوراء. لماذا؟ قالوا لأن العوراء ترى بعين دون أخرى، فلا ترى الرعي، لا ترى الرعي العشب لا تراه جيدا، فهذا يؤثر في إيش؟ في طيبها وسمنها، وفي طيبها وسمنها، نعم هذا يؤثر في طيبها وسمنها. طيب إذا كانت هذه العوراء التي لا ترى، التي ترى بعين واحدة لا تسمن، فما بالكم بالعمياء؟ لا يمكن أن ترى العشب، ومع ذلك قالوا يضحى بها. كيف؟ قالوا لأن ربها هو الذي يعطيها الطعام، فربها سيعطيها طعاما كاملا أفضل وأقوى، نعم، من طعام العوراء التي ترعى بنفسها، فلذلك أجازوا الأضحية بالعمياء دون العوراء. إذن يعني يختلف مسألة العور والعمى تختلف، لكنها في حق الله هنا في الحديث أثبتها، نعم، من باب أولى، إذا كان نفى العور فإنه ينفي العمى. هذه المسألة تكلم فيها أيضا بعض أهل العلم، هل لله عينان أو أكثر؟ الخلاف مبني على هذا، على هذا الحديث. ابن حزم نفى أن يكون لله عينين أو تحدث بالعينين، لأن النص ما دل على العينين، والجمهور قالوا إن لله عينين بدليل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور، فنفى عنه العور، والعور لا يكون إلا بحق عين واحدة، يعني عين من عينين، الأعور من فقد عينا من عينين، فقالوا نفهم من هذا، نعم، المراد به أن لله عينين، وإلا في الآيات المطلقة جاءت بذكر العين على نوعين، إما بالجمع كقوله تجري بأعيننا، وإما بالإفراد كقوله ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. أما العينين في حق الله ما أطلقت، لكن جمهور أهل السنة أخذوا العينين من هذا الحديث، وأما ابن حزم نعم فنفى أن يكون لله عينين لعدم ورود النص، قال نثبت العين لله، جنس العين لله، لكن هل هي واحدة أو أكثر من واحدة؟ نعم ما هي. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، لأن النص فيها ليس واضح. نعم في قول، نعم المسألة لو فيها قول، نعم. أيضا على الصمم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وذلك لما رفع الصحابة أصواتهم في الدعاء، نعم في الدعاء، فقال إنكم لا تدعون، نعم، أصم ولا غائبا، وإن الله أقرب إلى أحدكم من إيش؟ من عنق راحلته، من عنق راحلته، أما شرك النعل هذا النار. طيب ايضا ذكر المؤلف قال وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص إذا كان هناك صفات كما نقص لا كمال فيها فلا بد أن ننفيها عن الله عز وجل. ومن أثبت صفة النقص لله فهو متوعد بإيه؟ بالعقوبة، لأن الله عاقب الواصفين له بالنقص كما في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أين العقوبة؟ غلت أيديهم، هذه عقوبة. نعم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ففي الأولى توعدهم بإيش؟ نعم، غل أيديهم وهذا تحقق، ولعنهم أيضا ولعنهم. وفي الأخرى توعدهم بأن يذوقوا عذاب الحريق. فهذا دل على أن وصف الله بصفات النقص إيش؟ لا يجوز، محرم شرعا. وهنا قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما المراد بمغلولة؟ نعم، لأن الآن هذا يتعلق باليد، يتعلق بصفة اليد، فنريد أن نعرف ما هي صفة النقص التي وصف فيها هذه اليد. تعرفون أن الأغلال هي في اللغة الأغلال هي القيود، لكنها ليس مرادة في هذه الآية. ليس مراد اليهود يد الله مغلولة يعني مقيدة، وإنما المراد البخل. تعالى الله عما يقولون، يعني يصفون بأن يد الله بخيلة، يصفون بأن يد الله بخيلة. ولذلك قال تعالى: غلت أيديهم، غلت أيديهم. فلما قال هذا الكلام صار واقع اليهود الآن على أنهم من أبخل الناس وأجبن الناس وأذل الناس. نعم، صار اليهود بعد ذلك من أبخل الناس لقوله تعالى: غلت أيديهم. ولذلك قال تعالى عنهم: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك. نعم، كيف بالإنسان إذا كان عنده ملك؟ يعني هم قالوا عن الله إن يده بخيلة والله عنده هذا الملك، فقال غلت أيديهم، فصار واقع اليهود نعم أنهم من أبخل الناس، أنهم من أبخل الناس. أم لهم نصيب من الملك؟ ما تظنون بالإنسان إذا كان عنده نصيب من الملك يكون بخيل؟ الأولى أن لا يكون بخيلا، لكن في الآية وصفهم بالبخل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ما هو النقير؟ نعم، تعرفون النوى، نوى التمر. نعم، في ظهر النوى نقطة صغيرة جدا، هذه يقال لها نقير. فإذا لا يأتون الناس نقيرا، يعني على ما عندهم من النصيب من الملك لا يأتون الناس ولا مثل النقير. هذا بخل، ولا هذا غاية البخل، هذا غاية البخل، وهذا شدة في الوصف ومبالغة في وصف البخل. النقيض، حتى النقيض ما يمكن أن يؤتى. نعم، وهذه النواه الصغيرة ضرب الله فيها عدة أمثلة، أتى بمثال النقيض، وأتى بمثال الفتيل، وأتى بمثال القطمير. كل هذه متعلقة. فقال تعالى: ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الخفيف الذي يحيط بنوى التمر، الغشاء الخفيف هذا يقال له قطمير. فبين أن هؤلاء الأموات لا يملكون الإنسان حتى ولا يملكون أن يخلقوا هذا القطمير، وهو الشيء اليسير. وأما الفتيل فهو ما كان في مقدم النواة، وهو الخط الطويل هذا المحفور في النواة، خط طويل محفور يكون أحيانا بوصله أيضا شبيه بالسلك الخفيف، وهو هذا هو الفتيل، هذا هو الفتيل. نعم، ما يملكون من قطمير هناك ولا يظلمون فتيلة، وهناك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. وهذه الآية نزلت في رجل من اليهود، وهذا الرجل من اليهود هو الذي قال أيضا نعم إن الله فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن على كل حال اليهود وصفوا يد الله بإيش؟ بالبخل، وصفوها بالبخل، وهذا وصف بصفة نقص، بصفة نقص، والله توعد من وصفه بذلك كاليهود. ثم قال المؤلف: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ففي الآية الأولى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصف الناس من إيش؟ من صفات، من صفات النقص، من صفات النقص، نزه الله نفسه عن ذلك. وكذلك في قوله سبحان الله عما يصفون بعد قوله ما اتخذ الله من ولد، لأن وصف الله بأن له ولد هذا صفة إيش؟ صفة نقص، صفة نقص، فنزه نفسه عن ذلك فقال سبحان الله عما يصفون. وهذه الآية الثانية هي ما يسمى عند أهل السنة بدليل، بدليل التمانع الشرعي، يسمى دليل التمانع الشرعي. عندنا مسألة يقال لها دليل التمانع العقلي ودليل التمانع الشرعي، ومعنى هذه المسألة يقولون: ما هو الذي يدل على أن الإله واحد، أن الخالق الرازق المدبر هو واحد؟ ما هو الدليل على هذا؟ الذين تكلموا في هذه المسألة قالوا يدل عليها دليلا، دليل التمانع، معنى التمانع يعني دليل تمانع وجود إلهين، الدليل الذي يمنع وجود إلهين أو وجود أكثر من إله. فهذا إما أن يكون دليلا عقليا أو أن يكون دليلا شرعيا، فهذا هو الدليل الشرعي في القرآن، وهو قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بلا خلق بما خلق، يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، وإذا ذهب كل إله بما خلق ماذا يحصل؟ يعلو بعضهم على بعض، يعلو بعضهم على بعض. فإذا نفهم من هذا أنه ليس هناك إلا إله واحد، لأنه لو كان أكثر من إله لفزدت الأرض وعلى بعضهم على بعض. فهذا هو دليل التمانع إيش؟ الشرعي. طيب دليل التمانع العقلي ما هو؟ قالوا: إذا فرضنا أن هناك إلهين، إذا فرضنا أن هناك إلهين فأراد أحدهما تسكين شيء وأراد الآخر تحريفه، يعني هذا يعني احتمال عقلي، احتمال عقلي ولا يمنع، ضرب المثال لا يمنع، كما قيل: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. والأمور المفروضة هذا طبيعي في الاستدلالات، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مثل هذا في كثير من أحاديثه. ويقولون: من شأن الفحل عدم الاعتراض على المثل، من شأن الفحل عدم الاعتراض على المثل. يقول: لو كان هناك إلهان أرادوا لهذا الشخص أن يتحرك، واحد أراد أن يتحرك والثاني أراد أن يجلس، يعني مثل لو كان هناك ملكان، ملكان، فقال كلاهما قال لشخص اجلس، واحد قال اجلس والثاني قال قم، نعم، هنا الآن تعارض أو نقيضان الجلوس والقيام. يقول: إذا كان هناك إلهان فأراد أحدهما تسكين شيء، يعني أن يكون ساكنا، وأراد الآخر أن يكون متحركا، فهذا لا يخلو من كم حال؟ من ثلاث حالات. الحالة الأولى: إما أن ينفذ مرادهما جميعا فيكون ساكن متحرك في نفس الوقت، وهذا مستحيل. طيب، أو لا ينفذ مرادهما جميعا، يعني لا يكون متحرك ولا وهذا إيش؟ وهذا محال، كما سيأتي في الدرس القادم فيما يتعلق مسألة سلب النقيضين. وإما أن يتحقق إرادة أحدهما دون الآخر، فإذا تحققت إرادة أحدهما دون الآخر فهو أحق بإيش؟ أحق بالألوهية. لماذا؟ لأنه ما تحقق أمره إلا على دليل إيش؟ دليل القوة، على دليل القوة. إذن هذا دليل عقلي لا يمكن أن يخرج في إثبات، في إثبات أن الإله واحد، نعم، وهو دليل قوي. فلذلك قالوا هذا دليل التمانع العقلي، وأما دليل التمانع الشرعي فهو ما ذكرنا في هذه الآية. مع البقية القاعدة وهي قوله وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، يبقى الحال الثالثة قلنا أولا أن يكون كمال لا نقص فيها وجه من الوجوه، أن تكون صفات الله كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثانيا أن تكون نقص لا كمال فيها. ثالثا إيش؟ أن يكون فيها نقص، نقص من وجه وكمال من وجه. وهذه إن شاء الله بضيق الوقت نرجئها في الدرس القادم، وسيكون هذا الدرس بإذن الله تعالى هو آخر دروس نستأنفها بإذن الله عز وجل بعد شهر رمضان. أذكر بموضوع كتاب، أنا لا أذكر موضوع كتاب، ربما أمر شخص خير. هذا يسأل عن حكم الصلاة مع الشيعة في جوار الشيعي، لا يؤثر في الصلاة، الصلاة صحيحة حتى لو صلى بجانب الكافر فالصلاة صحيحة، ولو صلى حمار فالصلاة صحيحة. لأن بعض الناس يظن أن المجاورة تؤثر، والحقيقة أن المجاورة لا تؤثر إلا في الماء إذا تغير بمجاورة ميتة وتغير أحد أوصافه. وأما الإنسان تلاحظون كيف يصلي اثنان بجوار بعض وهذا تبلغ صلاته عند الله مبلغ وهذا ترد عليه صلاته وهم بجوار بعض، لكن لو كانت إمامه وعدم إمامه فهنا التأثير، هنا التأثير. وأما المجاورة فهذا لا أثر له. ودلالة الاقتران عند الأصوليين المالكي، دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة وهي المجاورة باعتبار أن الطواف صلاة، فهل يأخذ جميع أحكام الصلاة الأخرى من فرض ونفل من حيث الطهارة وأوقات النهي أم هناك بعض الاستثناءات؟ الطواف أن المسألة فيها تفصيل، يعني أولا هل الطواف بالبيت صلاة؟ جاء عن ابن عباس حديث في هذا واختلف فيه، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، وأن التشبيه بالصلاة ليس من جميع وجوهها بدليل مفارقة حقيقة الصلاة عن الطواف. الصلاة لا مشي فيها، والطواف مبني على المشي، نعم، والصلاة لا كلام فيها ولا أكل، والطواف فيه كلام وأكل، نعم، وهكذا مفارقات كثيرة أوصلها شيخ الإسلام إلى أكثر من ثلاثين فرقا تفارق الطواف فيه الصلاة. أما فيما يتعلق بالطهارة، فأما الطهارة من الحدث الأكبر، نعم، فهذا واجب، وأما الوضوء يعني الطهارة من الحدث الأصغر فهذا مختلف فيه هل هو واجب أو غير واجب. ولعل الذي يظهر لي والله تعالى أعلم وهو الصواب إن شاء الله من حيث صناعة الدليل أن الوضوء لا يشترط في الطواف، فلو طاف الإنسان غير متوضئ، نعم، فإن طوافه صحيح. والدليل على هذا هو عدم الدليل على الوجوب، لم يرد في إثبات الوضوء إلا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم البيت توضأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم في أشياء كثيرة منها أشياء سنة وليست واجبة.